الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وغمرنا بفضله وشملنا برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الغني عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء، وهو العلي العظيم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الرحمة وشفيع الأمة، صلى الله عليه وعلى الهداة الميامين من آله، كلمة التقوى وأعلام الهدى. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أشرف الخلائق الوفاء. الوفاء في الأصل يعني الإتمام والإكمال. إذا أتممت شيئا أكملت شيئا يقال لك أوفيته. ومنه قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان، بمعنى إتمام وإكمال الكيل وعدم الإنقاص منه. ومن الوفاء الوفاء بالعهد، حينما يكون عهد من الإنسان مع أحد، مع الله سبحانه وتعالى أو مع أحد من خلقه، يكون هناك عهد أو وعد، فإن إنجاز ذلك الوعد والعهد هو من الوفاء. الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن الوفاء الالتزام بالعقود والاتفاقات المبرمة بين الإنسان وبين أحد أبناء نوعه، فإذا كان هناك اتفاق، إذا كان هناك عقد، فيجب الالتزام به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهناك معنى أخلاقي للوفاء يراد به حفظ الجميل والإحسان لذوي الإحسان. حينما يسدي لك أحد جميلا، يصنع لك معروفا في وقت من الأوقات، فإن حفظك لذلك الجميل وشكرك لذلك الإحسان والمعروف، هذا يعتبر وفاء. ونحن نريد تناول الوفاء بهذا المعنى، بمعنى أن الإنسان يحفظ الجميل الذي يسدى إليه، يشكر المعروف الذي يصنع له، هذا من الوفاء. لأننا نلحظ أن من الناس من يتنكر للجميل والمعروف، أو يتعاطى معه تعاطيا وقتيا محدودا، جهة تحسن إليه، تصنع له جميلا، ما دام هو في حاجة إليها فإنه يبدي الاحترام والتقدير. أما إذا انتهى أمره وانقضت حاجته، لم يعد محتاجا إلى هذه الجهة، ينساها ويتنكر لها، هذا خلاف الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي يبقى ذاكرا للمعروف، هو الذي يكون مقدرا دائما وأبدا للجميل الذي صنع له ولو في زمن ما أو في وقت ما. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أشرف الخلائق، يعني أشرف مكارم الأخلاق، الوفاء، أن يكون الإنسان وفيا لمن أحسن إليه، لمن أسدى له جميلا أو معروفا. في هذا السياق وردت نصوص تتحدث عن تحريم كفر المعروف من الناس، هذا حرام، أن إنسانا يصنع لك معروفا فتكفر ذلك المعروف وتتنكر له، هذا حرام، هذا مذموم منهي عنه، كما أن كفر نعمة الله تعالى منهي عنه، كذلك كفر النعمة التي تأتيك من قبل أحد من عباد الله. وليس هناك جميل ولا معروف ولا إحسان أعظم من معروف الوالدين وإحسان الوالدين، فإنهما بعد الله تعالى هما مصدر وجود الإنسان، وهما سبب حياة الإنسان. والإنسان الوفي يعرف مقدار وفائه بمقدار بره لوالديه، بمقدار احترامه لوالديه. المعادلة تتغير، حين يكون صغيرا فإنه يكون في موقع الضعف وهو محتاج لوالديه، ولكن فيما بعد قد تتغير المعادلة فيصبح الولد في موقع القوة ويكون الوالدان في موقع الضعف حينما يتقدم بهما العمر. فكيف يتعامل الإنسان مع والديه اللذين أسبغ عليه من وجودهما، من حياتهما، من قوتهما، من عطفهما، ما لم يسبغ عليه أحد مثل ذلك أو قريبا من ذلك؟ لا توجد نعمة ولا يوجد معروف ولا منعم بعد الله أعظم من نعمة الوالدين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشكر للوالدين بعد الشكر له: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير إشارة إلى أن هناك حساب، كما ستحاسب في يوم القيامة على شكرك أو عدم شكرك لله، ستحاسب على شكرك أو عدم شكرك للوالدين بعد عبادة الله. لا واجب على الإنسان أعظم من حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعد ذلك مباشرة: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف حتى أدنى كلمة تشعرهما بالانزعاج، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتذكر ذلك المعروف الكبير من الوالدين. وما عسى الإنسان أن يفعل تجاه معروف أمه أو أبيه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف ورجل من الأصحاب يحمل أمه، وكانت ثقيلة الجسم يطوف بها حول الكعبة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ وهو يتصبب عرقا وهو يحمل أمه في الطواف، هل أديت حقها؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: لا، ولا بزفرة واحدة. من زفرات الطلق وحالة المخاض. وشكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، يقول لأمي صايرة عنيفة، صايرة شديدة، صايرة عصبية. وقد يحصل وخاصة في مرحلة الكبر، هذه المرحلة من العمر لها أعراض في بعض الأحيان تكون في حياة الإنسان، في نفس الإنسان، خاصة في المراحل المتقدمة من العمر. بعض الأبناء لا يتحملون هذه الحالة من الوالدين. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، فقال صلى الله عليه وآله: إنها لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 9 أشهر، وحين أرضعتك حولين، وحين سهرت لك لياليها وأظمأت نهارها. فقال الرجل: إني جازيتها وحججت بها على عاتقي. فقال صلى الله عليه وآله: ما جازيتها ولا طلقه. هكذا على الإنسان أن يتذكر دائما وأبدا جميل الوالدين، معروف الوالدين. مع الأسف الشديد نجد في هذه الأيام كيف أن بعض الأبناء ينشغلون عن الوالدين، يعرض عن والديه، أو يلقي بالعبء على إخوانه: أخوي ما مقصر. أخوك ما مقصر، أنت ليش تصير مقصر؟ لماذا تترك أخاك يسبقك إلى الخير والثواب؟ على الأبناء يتنافسوا في بر الوالدين، في خدمة الوالدين، وحتى بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما فإن واجب البر بهما لا يتوقف، وإنما على الولد أن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما وأن يعمل الخير ويهدي ثوابه إليهما، فهذا من مظاهر البر وهذا من مصادق الوفاء. ومن مصادق الوفاء الوفاء في الحياة الزوجية. الإنسان حينما يتزوج، الرجل حين يتزوج، المرأة حين تتزوج، ويقضيان معا حياة مشتركة، وتكون بينهما تلك العلاقة المفتوحة التي يعبر عنها القرآن: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويعبر عنها: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قد يحصل أن يموت أحد الزوجين، قد يحصل أن يمرض أحد الزوجين، ذاك الزوج اللي كان يخدم زوجته ويقوم بشؤونها ويؤدي الواجبات تجاهها لسبب أو لآخر، يصير مريض، يصير عاجز. كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الذي أصبح في حالة العاجز والمرض لسبب أو لآخر، هل تكون وفية له؟ هل تقف إلى جانبه؟ أم تنسى أيام العشرة السابقة؟ وكذلك الزوج إذا ما مرضت زوجته أو شاخت أصابتها الشيخوخة، أخذها وهي فتاة يافعة جميلة وأنجبت له، لكن العمر قد تقدم بها وتغيرت معالم جمالها، فكيف يتعامل معها الزوج الآن؟ هل يفي لها؟ هل يقدر ذلك الدور وتلك العشرة التي كانت له معها؟ قد يحصل نوع من التغيير في مزاج الزوج عند الكبر أو مزاج الزوجة، ولكن هذا لا ينبغي أن يبرر التنكر لتلك العشرة السابقة. أولادك منها هي التي أنجبت لك، هي التي ربت أبنائك، هي التي سترت عليك، هي التي تحملتك، وخاصة في أوقات الضعف، في أوقات الشدة، في أوقات الفقر، في الصعوبات، في المكاره. لا يصح لك أن تنسى ذلك الجميل، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، لا يصح لها أن تنسى جميل زوجها إذا ما تعب أو تغيرت نفسيته أو تغير مزاجه لسبب أو لآخر. هذا هو الوفاء. ومن الوفاء الوفاء لمن أحسن إليك ولو في وقت من الأوقات. كنت في محنة، كنت في شدة، كنت في حاجة، أو لا شخص أسدى إليك معروف، عليك أن لا تنسى هذا المعروف. يستغرب الإنسان في بعض الأحيان، تسمع من شخص يقول لك أنا سافرت للمكان الفلاني وأصابتني محنة أو شدة أو حصلت لي مشكلة معينة، ولكن واحد من الناس جزاه الله خير سوى كذا وعمل معي كذا. تسأله طيب الآن شلون تتواصل معه؟ قال والله من زمان ما أدري، بعد حي، لو مات وش وضعه؟ هذا الضعف في الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي لا ينسى من طوقه بمعروف أو صنع له جميل في وقت من الأوقات، مهما كان ذلك المعروف ومهما كان ذلك الجميل. ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة من مكارم أخلاقه، كان يذكر لمن أسدى إليه معروفا ولو كان في فترة سابقة ماضية، ولو كان مشركا، ولو كان كافرا. في غزوة بدر، واقعة بدر، رسول الله صلى الله عليه وآله حذر المسلمين، نهاهم أن يقتلوا بضعة أشخاص من المشركين. قال لهم هؤلاء إذا رأيتموهم في صفوف العدو بالمقدار الممكن لا تقتلوهم. وكان منهم أبو البختري ابن هشام بن الحارث، قال من لقيه منكم فلا يقتله. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتله لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ببكة. يعني المشركون كانوا يسيئون إلى النبي، هذا ما كان يسيء إلى النبي، لم يحسن لكن ما كان يسيء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين هذا الشخص حتى لو رأيتموه مع العدو لا تقتلوه، لأنه في وقت من الأوقات كفاني سوء، لم يتعامل معي بشكل سيء في بيئة كانت تدفعه للإساءة. النجاشي حينما استقبل المسلمين وفد المسلمين المهاجرين المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه في الحبشة وأكرمهم، بقي رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر له ذلك المعروف. وحينما جاء وفد النجاشي إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه قام يخدمهم على خلاف بقية الوفود. الأصحاب قالوا: يا رسول الله، نحن نخدمهم عنك، نحن نقوم بواجب الضيافة والخدمة. فقال صلى الله عليه وآله: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. أكثر من ذلك، في السيرة النبوية أن رجلا أسود عبد، وفي رواية امرأة كانت سوداء، إما رجل أو امرأة، كانا يقمان المسجد وحول المسجد، يعني يكنسان المسجد. الرجل كان يكنس المسجد أو المرأة تكنس المسجد. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وآله أيام، قال: أين ذلك الرجل العبد الذي كان يكنس المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، قد مات، لأنه كان يكنس المسجد. النبي صلى الله عليه وآله عاتب أصحابه: أفلا كنتم آذنتموني به؟ ليش ما أخبرتوني عن وفاته حتى أشيعه؟ أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه، أي دعا له. هذه هي الأخلاق الإنسانية، هذه هي الشيم. على كل واحد منا أن يتذكر، والأدعية تربينا على هذا الأمر، أن الإنسان يدعو لمن صنع له معروف، لمن صنع له خير. تذكر من أحسن إليك من بداية حياتك إحسانا معنويا، إحسانا ماديا، حاول أن تكافئه، حاول أن تكون وفيا مع جميع من أحسنوا إليه. ولا ينبغي أن يمنعك كونهم مختلفين معك في الدين أو المذهب أو التوجه أو سائر أنواع الاختلافات، كما قرأنا رسول الله صلى الله عليه وآله مع الكفار كان يتعامل هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.